أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع أن تفرش. وعن بحير عن خالد قال: وفد المقدام بن معدي كرب إلى معاوية رضي الله عنه فقال، وذكر حديثا طويلا، قال: وأنشرك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. أحاديث من سنن الإمام البيهقي رحمه الله، كنا ذكرنا بعضها قبل ذلك في الباب 17 من كتاب الطهارة. ويذكر فيه الإمام البيهقي اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الأديم دبغه، وقال: دباغها طهورها، وقال: دباغ الأديم زكاته صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في حديث لمعاوية أو هشام، معاذ بن هشام عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء من عند امرأة فقالت: ما عندي إلا قربة لي ميتة. قال: أليس قد دبغتها؟ قالت: بلى. قال: فإن زكاتها دباغها. جملة من الأحاديث ذكرناها قبل ذلك، وفيها أن جلود بهيمة الأنعام المأكولة إذا ذبحتها فالجلود نجسة لغاية ما تدبغ هذه الجلود، فإذا دبغت صارت طاهرة. وهذا متفق عليه أن الجلد هذا نجس حتى يدبغ. طيب، إذا كانت هذه ميتة، شاه ماتت، هل يجوز نحن نسلخها ونأخذ الجلد وندبغه؟ الصواب أنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، أن السيدة أم سلمة وفي حديث السيدة ميمونة رضي الله عنها كانت هذه كانت عندها شاه، والشاه هذه ماتت، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بها فقال: ألا أخذتم إهابها فدبغتموه؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: دباغ الأديم زكاته، دباغ الأديم زكاته. فدل على أنه يجوز أن ينتفع من الميتة بهذا الأديم أو بهذا الجلد إذا دبغ، يبقى هو نجس، ولكن إذا دبغ صار طاهرة. دي من الأحاديث اللي قدمناها قبل ذلك وشرحنا ما فيها. من الأحاديث اللي بيذكرها لنا هنا في جلد ما لا يؤكل لحمه، يعني جلد مأكول اللحم، جلد الخروف، المعزة، جلد الإبل، جلد البقر ونحو ذلك. هذا كله سواء كانت ذبحت فذكيت بسبب ذبحها لابد من دبغ الجلد. الزكاة يعني الذبح وحده لا يكفي في طهارة الجلد. هنقول الجلد صار طاهر، ينفع أخذ هذا الجلد أغسله وبعدين أصلي عليه؟ لا، لابد وأن تدبغ حتى يزال ما بها من أشياء ستحدث عفونة بعد ذلك، لابد من الدباغ. والدباغ المعاملة بأنواع من أنواع الأملاح ونحوها، كالملح، كالقرص، كالشبة أو غيرها من مواد كيميائية تنشف الجلد وتذهب عنه الزهومة والدهن الذي فيه. طب إذا كانت هذه من أشياء مأكولة، طب إذا كانت غير مأكولة، أشياء لا تؤكل، هل من الممكن الانتفاع بهذه الأشياء؟ اختلف العلماء بناء على أن هذه الأشياء الغير المأكولة لا تعمل فيها الزكاة. الزكاة لا، يعني عشان تذبح شيء غير مأكول أصلا، الإنسان جاب أسدا، جاب نمر ودبحه وبعدين سلخ وخذ الجلد، الذبح لا يطهر لحمه، لا يصير زكيا بهذا الشيء ولا يؤكل. يبقى على ذلك الجلد من باب أولى أن الذبح لا يعمل فيه شيئا. وإذا كان في المأكول الذبح لا يطهر الجلد لغاية ما يدبغ، يبقى هذا من باب أولى. طيب، إذا جابوا هذا الجلد ودبغوه، هل يطهر لذلك هذا الجلد ولا أنه لا يطهر؟ اختلف العلماء في ذلك في الجلود بناء على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب، قالوا أيما إهاب يعني أي جلد، هيدخل فيه ما كان مأكولا وذبح وما كان مأكولا ومات وغير ذلك مما لا يؤكل وأخذ جلده ودبغ. فيقول العلماء أو كثير من العلماء إنه أكثر هذه الأشياء سواء كانت في الحياة تؤكل أو كانت لا تؤكل أنه إذا دبغت تطهره. ولكن استثنوا من ذلك الكلب والخنزير، هذا عند جماهير العلماء يستثنى، يقولوا إن الكلب والخنزير جلد الكلب وجلد الخنزير لا يطهر بذلك. هنا طب احنا نحتاج هذا في 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 إيه؟ يمكن في الماضي ما كانوش يحتاجون إلى هذا الشيء، الآن مع العولمة وانفتاح الدنيا كلها أنت بتسافر لبلدان ما تعرفش الكرسي اللي أنت قاعد عليه ده من إيه، مصنوع من إيه. فأناس في الدنيا بيأكلوا كل حاجة، في الصين أي حاجة يأكلوها، الكلب والخنزير والميتات وأي حاجة بيصنعوا منها طعاما ويأكلونه. ففرضنا أنك وجدت مثل هذه الأشياء، جلد كلب مصنوع منه كرسي مصنوع منه شيء، هل تجلس عليه ولا لا تجلس عليه؟ يبقى هنا الكلام راجع أن هذا نجس ولا أنه طاهر. إذا كان نجسا لا يجب الإنسان لا يجلس عليه. طيب فرضنا أن جلس عليه، هل ينجس هذا؟ هل ينجس؟ يعني فرضنا أن هذا أنه نجس على ما قاله جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة ما عدا أبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة. يبقى هنا هذا الجلد صار ناشفا يابسا، الناشف اليابس مش هينتقل لجسمك منه شيء، لكن لا يجوز لك أن تصلي عليه. يعني فرضنا أنك جلست عليه مش هينجس ثيابك، زي ما نقول إنه الأصنام نجسة، الصنم نجس، النجاسة نجاسة معنوية الآن في هذا الصنم، فلو أن الإنسان مسه أو قعد فوق الصنم مش معناه إنه نجس ثيابه. كذلك إذا يبست هذه الجلود حيث أنها تحولت الآن صارت شيئا ناشفا يابسا، لو جلست عليه مش هيتلزق منك في شيء، يبقى على ذلك هذا لا ينجس ثيابك، لكن لا يجوز لك أن تصلي عليه ولا أن تصلي فيه. إنك تلبس مثل هذا الجسم تصنع منه بلطو، تلبس جلد كلب وتصلي فيه، لا يجوز لك ذلك. إن أنت تفرشه سجادة على الأرض أو تلاقيه مفروش على الأرض مكت ونحو وتصلي عليه، لا يجوز لك ذلك. لا بد وأن تفرش شيئا فوقه فتصلي على هذا الشيء الذي يحول بينك وبين مثل هذا الجلد عند من يستعمل ذلك. يبقى هنا الجلود عند العلماء يقولون إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا عام يدخل فيه جميع الجلود إلا الكلب والخنزير. قالوا إذا كان الخنزير في حياة هذا نجس، وصفه الله عز وجل بذلك، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال ولا تعمل فيه الزكاة، لو ذبح مش حيطهر لحمه بهذا الشيء، يبقى على ذلك لا لحمه ولا جلده، ولا يكون ذريعة للإنسان إنه يستعمله وإنه يذبحه. ولذلك لما يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقذرنا منه يبعدنا عنه، طاولة النرد، النرد من لعب بالنرد شير فليشخص الخنزير، من لعب بالنرد شير، اللي يعني الإنسان اللي يروح يلعب طاولة يروح يذبح الخنزير ويقطع الخنزير، يبقى معنى الطاولة نجسة زي هذا الشيء، نجاسة هذه الطاولة إن كانت ليست نجاسة إن اللي لمسها يقوم تطل بضوء ولا إن هي تنجس ثيابه، ولكنها فيها من النجاسة وفيها من الإثم شيء عظيم، اللي يستحل هذا الشيء يروح يذبح الخنزير ويشخر. يبقى هنا عشان يجعل الإنسان ينفر عن هذه الطاولة وعن مثل هذه الألعاب يذكر لك شيئا كهذا. فإذا كان شخص الخنزير ما لكش يأكل خنزير، ما قالش يأكل خنزير، فيعني يروح يتلوث بهذا، يعني لوث نفسه بهذه فليلوث نفسه بهذا أيضا، المعنى أنه لا يجوز هذا فلا يجوز ذاك. يبقى الخنزير هذا تقطيعه يحرم، لا يجوز لك أن تصنع، يبقى الانتفاع منه بشيء كذلك داخل فيه. قالوا إذا كان هذا الخنزير، قالوا فكذلك الكلب مثله، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ريف الكلب أنه إذا ولغ في الإناء فاغسل هذا الإناء سبعا أولاهن بالتراب. يبقى على ذلك الكلب والخنزير عند الأئمة الأربعة على أنه لا يطهر بالدباغ للدهون. وإن كان بعض أهل العلم زي داود بن علي الظاهري وزي أبي يوسف التلميذ أبي حنيفة ذهبوا إلى أنه أيما لفظة عامة يدخل فيها كل شيء، ولكن هذا قد يكون ذريعة للإنسان أن يقول أنا ما بأكلش الخنزير بس بشتغل فيه، يرد عليه الحديث الآخر فليشخص الخنزير. فإذا كان هذا فيه يبتعد الإنسان عنه. طيب الكلب هذا سبع، هل كل السباع تكون مثله؟ فليكن الأسد وليكن النمر. هنا بقى الأحاديث الأخرى اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، منها حديث المقدام ابن معدي الكرب قال لمعاوية رضي الله عنه في حديث طويل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها. نعم، هنا السباع هيكون منها الكلب، وإن كان أيامهم ما كانتش العادة أن حد ياخد جلد كلب ويدبغه، لكن جلود السباع العادة اللي كانت عندهم جلود النمار، النمور، النمر، ياخد جلد النمر إنه شكله حلو وملمسه ناعم وإنه يدفي وإنه فيه، فكان هذا وما كانش هذا عند العرب، ولكن كان عند الفرس. الجلدي عند العرب شيء من الهدايا من الفرس، لكن عند العرب ما كانش العادة إن هم يصطادوا النمور ويذبحوها ولا إن هم يسلخوها وياخدوا الجلود بتاعتها. لكن حصل، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشيء والشيء هذا ليس موجودا عندهم، معناه بشارة أن حيكون في يوم من الأيام تتفتح عليكم الدنيا ويأتي إليكم هذا الشيء. وحصل هذا الشيء، فجاءت لهم هذه الجلود، جلود السباع وجلود النمار. ونشوف هذا الحديث رواه الإمام البيهقي، وهو في رواه الإمام أبو داود في سنن بأطول من ذلك، وذكر فيه قصة. حديث بحير عن خالد قال: وفد المقدام بن معدي كرب وعمر بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قن السرين إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، فقال معاوية للمقدام: أعلمت أن الحسن بن علي توفي؟ فرجع المقدام رضي الله عنه. هنا يعني القصة معروف ما كان بين الحسن بن علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنهما في الأمر الخلافة، أن الذي كان جديرا وأحق بالخلافة هو الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصار الخليفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن أهل الشام كانوا مع معاوية، وأهل الحجاز وأهل العراق كانوا مع الحسن رضي الله عنه، والحسن نظر انه حتنقسم الخلافه بين هذا وبين ذاك، وده مع جنود ومع جنود، يحصل حرب بين الاثنين، يضيع مسلمون كده عشان خطر اثنين؟ لا، انا اتنازل افضل. فتنازل الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو الاولى والاجدر والاحق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكنه تنازل مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام نظر الحسن بن علي وقال: ان ابني هذا سيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحق له سيد، سيد شباب اهل الجنه هو الحسين رضي الله عنهما، فقال: ان ابني هذا سيد، ولعل الله ان يصلح به بين طائفتين من المؤمنين، فكان هذا منه رضي الله عنه، تنازل عن الخلافه والاحق بها، تنازل لمعاويه رضي الله عن الجميع، فصار معاوية الخليفة الآن. لما مات الحسن ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصل الخبر لمعاوية ابن أبي سفيان، وكان ممن دخل على معاوية في هذا الوقت المقدام ابن معدي الكرب رضي الله عنه. فلما قال له معاوية: إن أعلمت أن الحسن ابن علي توفي؟ رضي الله عنه، فرجع المقدام، قال: إنا لله إنا إليه راجعون. حزن يعني المقدام على ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال: قد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فقال: هذا مني وحسين من علي، هذا مني وحسين من علي، الحسن من النبي صلى الله عليه وسلم وحسين من علي رضي الله عنه، وهما الاثنان من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كأنه يقصد في شيء أشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الحلم العظيم، في الحلم العظيم، والحسين أشبه عليا في الجرأة والإقدام، شدة الجرأة والإقدام. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، ولكن حلمه يقوم يجعل إقدامه صلى الله عليه وسلم ينظر للمصلحة العامة، مصلحة الأمة، ولا يتحرك إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. فكان الحسن في حلمه شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك تنازل عن الخلافة البسيطة رضي الله تبارك وتعالى. الحسين رضي الله عنه فيه جرأة وإقدام رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجرأته وإقدامه جعلته يعني أنه يقاتل على الحق رضي الله عنه حتى قتل في مكة، حتى قتل، وكان الناس يمنعونه من القتال ويمنعونه، حتى ابن عباس يمنعه، ابن عمر يمنعه، غيره يمنعه، ولكن كان ما يراه حقا رضي الله عنه يصر عليه فيقاتل عنه حتى قتل مظلوما رضي الله تبارك وتعالى. الغرض إن هنا وهم عند معاوية رجل من أهل قنسرين، ولم يذكر الإمام أبو داود اسم هذا الرجل، لا يستحق أن يذكر هذا الإنسان، فيعني عايز ينافق هذا معاوية الحاكم رضي الله عنه، عايز ينافق معاوية، فيقول لمعاوية رضي الله عنه: أتراها مصيبة؟ يعني مات الحسن، يعني هي مصيبة يعني مات الحسن؟ غضب المقدام ابن معدي الكاذب رضي الله تبارك وتعالى، لا شك أن معاوية يراها مصيبة وأن المقدام يراها مصيبة، لكن هذا المنافق يعني عايز يجامل، إن معاوية كان بينه وبين الحسن في يوم الأيام حرب، طيب يجامله علشان حالة، فيقول: فإذا بالمقدام يقول: ولما لا أراها مصيبة؟ ولما لا أراها مصيبة؟ موت الحسن رضي الله عنه مصيبة، وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فقال: هذا مني وحسين من علي، وحسين من علي. هنا الرجل الأسدي مش عايز يسكت من نفاقه لعنة الله على الظالمين، فيقول: جمرة أطفأها الله، جمرة أطفأ، يعني الحسن كان جمرة، يعني كان فتنة بين الناس، سبحان الله، فتنة هذا الذي تنازل عن الخلافة بحلها يتنازل لغيره وهو فتنة، لعنة الله على الكاذبين، هذا إنسان كذاب منافق الذي يقول ذلك. فالمقدام غاضب، وخاصة لما لقى إنه معاوية يعني كان مفروض يشد على يكرش الإنسان ده، ولكن معاوية رأى أن هذا ضيف جاي عنده، ضيف يعني ما رأىش إنه يطرد ضيفه، أو له وجهة نظر معاوية رضي الله عنه، أصاب أخطأ فيها، لكن هذا إنسان مسيء ولا شك. لذلك المقدام رأى إنه طيب يا معاوية أنت سيد قاعد في القعدة دي، طيب لا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره، أنا سمعت ما أكره من هذا المنافق الكذاب، حسن معك أنت أيضا ما تكره يا معاوية. ثم قال: يا معاوية إن أنا صدقت فصدقني، أنا حقول حاجات، لو أنا صدقت، المقدام صحابي فاضل رضي الله عنه، فيقول لمعاوية: إن أنا صدقت، وغضب معاوية، معاوية ما قالش حاجة عن الحسن ولا غيره، هو يراها مصيبة، ولكن معاوية سكت، إن هذا إنسان رأى أن هذا ضيف عليه فسكت، ولكن كان الأولى أنه يؤنب هذا الإنسان، ما كان مفروض أنه يسكت رضي الله عنه، ولكن وجهة نظره. فيقول له: إن أنا صدقت فصدقني، إن كذبت فكذبني يا معاوية. قال: أفعل. قال: أنشرك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب؟ هل تعرف يا معاوية هذا الشيء؟ قال: نعم. قال: فأنشرك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم. قال: فأنشرك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ فقال: نعم. هذا الشاهد من الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأشياء. طيب المقدام عايز إيه فيه؟ قال: والله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. كل اللي بتاعد مش داري بيتك بيحصل في بيتك ايه، وقاعد تسمع يتكلم عن العراق وعن الشام وعن المدينة، ومش داري يعني كأنك وانت في الغفلة يا معاوية، مش داري باللي بيتك، عيالك بيلبسوا هذا الشيء، ابنك بيلبس هذا الشيء، وانت مش داري باللي بيتك. معاوية يعلم ان هذا حرام، ومعاوية لا يفعل رضي الله عنه، ولكن قد يكون في البيت من يفعل، فأراد المقدام انه يؤنب معاوية، بدل ما تسكت على انسان منافق كهذا، انكر المنكر اللي مولود هنا، اللي انت مش واخد بالك من هذا الشيء. معاوية كان مشهورا بالحلم رضي الله تبارك وتعالى، كان من أجمل صفات معاوية الحلم، كان حليما جدا. فقال معاوية: لقد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام، أنا علمت هتغلبني يا مقدام. هنا برضو فيها الصحابة أفاضل، حتى وإن أخطأوا، إن كان في خطأ، إن كان في شيء، ولكن معاوية كيف كسب معاوية الناس؟ بحلمه، بحلم معاوية كسب أهل الشام. يمكن أهل الشام ما كانوا يراعون قرابة النبي صلى الله عليه وسلم حق المراعاة، ولذلك كانوا مع أهل الشام على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كان السبب في ذلك أنه غلبهم ما كان فيه معاوية، أعد فيهم أميرا 20 سنة أمير، و15 ولا 20 سنة خليفة، فترة طويلة جدا فيهم، فلذلك خلال سنوات 35-40 سنة معاوية فيهم أثر فيهم. بشيء واحد هو انتفع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ذكر له إنه الراعي إذا تتبع عورات الرعية أفسده، فكان معاوية لا يتتبع عورات أحد. معاوية، ومعاوية صاحب الكلمة المشهورة، لو كان بيني وبين الناس شعرا ما قطعتها، لو جذبها الناس تركتها أو مددتها، ولو مدها الناس جذبتها. يعني الصلة اللي بيني وبين الناس مش حسيب هذه الصلة التي بيني وبين الناس. وكان مشهورا بالحلم جدا، لدرجة أن إنسانا جاء إلي وهو ساجد مرة، ومعاوية كان يعني في يوم من الأيام سمن جدا وصار ضخم البنية جدا من يعني أمر الخلافة وعدم الخروج وكذا. فهو ساجد، جاء إنسان إليه وضع يده على ظهره، قال ما أشبه عزيزتك بعزيزة أمك؟ للخليفة يقول ذلك رجل. لما انتهى من صلاته قال أمر لك بمكافأة على ذلك؟ قالوا اذهب وقل لمعاوية اذهب فلن أفعل فيك شيء، روح مش عامل لك حاجة. هو معاوية يعني عرف أنه حد باعت هذا الإنسان إليه ليقول، عشان يظهر تهور معاوية ابتلوه يروحوا أكلين، قتلوه يشنعوا عليه، قال بعثوا يدوا مكافأة على كده، روح ما انتش ناي الحاجة لدي ولدي، ما انتش واخد حاجة. وتركه رضي الله عنه وحلوا معناه، وكان حلم يعني يضرب به المسألة في الحلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن على كل، إذا كان في بيتي شيء من الخطأ، لعله بغير معرفة، لعله أنكر فلم يستجب له، لعل الله أعلم بما كان في هذا الشيء. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن ذكرنا مثل هذا الشيء نقول إنهم بشر من البشر، إنه قد يقع الإنسان منه في خطأ من الخطأ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أصحابي أصحابي، الله الله في أصحابي، يعني اتقوا الله في أصحابي. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف ما بلغ. يعني الإنسان الذي ينفق صدقة في سبيل الله مثل جبل أحد لا يبلغ مثل الثواب الذي يحصله صحابي أنفق مثل المد أو النصيف مثل ملء الكف. يبقى الإنسان لن يصل إلى ما كان فيه هؤلاء من أجر وثواب، ومع ذلك هم بشر من البشر يخطئون ويصيبون رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هنا معاوية لما سمع هذا من المقدام ابن معدي كرب أمر له المقدام بمكافأة، يعني المقدام الحقيقة، ومعاوية يأمر بمكافأة للمقدام رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفرض لابنه في المئتين. المقدام أخذ هذه الجائزة من معاوية، وقدام معاوية راح نفرقها على الناس، ما قبلهاش، وقالت تديني فلوس على أني بقى مرك ومنصحك، وزع هذا على الناس. هل إضغاث معاوية أنا أديت لك مكافأة؟ كان معاوية قال إن المقدام رضي الله عنه رجل كريم، قال المقدام رجل كريم بسط يده يعني بالعطاء رضي الله عن الجميع. الغرض من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها. يبقى سواء قلنا إن جلود السباع حنشيل الكلب والخنزير ونقول الباقي داخل تحت الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، حتى ولو بفرض قلنا الطهارة إنه لا يجوز استخدامه، لا يجوز استخدامه، لا يجوز اجيب فاروخ من 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 نمر ولا من اسد اقول هلبس البلطو ده من جلد اسد، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، واخبر ان الملائكه لا تصحب رفقه فيها ذلك، رفقه فيها جلد سبع جلد نمر يلبسه انسان او يفرشوه عليها، قال لا تصحب، حتى لو قلنا بالطهاره لا يجوز استخدامها، ليس لنجاستها ولكن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لعله أنها تشبه بالأعالم وثياب أهل الطرف، نهى عن ذلك، فلا يجوز افتراش جلود السباع ولا لبسها، والله أعلم. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.